أبو مصعب الزرقاوي أحد عناصر تنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف اليوم مسؤولا كبيرا بوزارة الداخلية. وقال بيان نشر على موقع إسلامي على شبكة الإنترنت أن عناصر من جماعة التوحيد والجهاد هاجموا الخائن المرتد اللواء عبد الجبار الشيخلي وكيل وزير الداخلية أمام منزله وهو يستعد للتوجه إلى مكتبه. وكان 5 أشخاص على الأقل قد قتلوا وأصيب آخرون في انفجار سيارة ملغومة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن ضابط أمريكي في مكان الحادث قوله إن اللواء عبد الجبار الشيخلي في حالة مستقرة بالمستشفى بعد أن انفجرت السيارة خارج منزله. وأضاف الكابتن براين أومالي أن الجيران تحدثوا عن إطلاق للنار قبل الانفجار فيما يوحي بأن الحراس ربما كانوا يحاولون إبعاد المفجر الانتحاري. دوى العديد من الانفجارات بالقرب من المنطقة الخضراء مقر سلطة الائتلاف المؤقتة ببغداد اليوم. ولم يتضح على الفور سبب الانفجارات إلا أن شهود عيان سمعوا على الأقل أصوات 5 انفجارات ويعتقدون أنها ناجمة عن صواريخ أو قذائف هوا. هذا وقد شهد صاروخ يسقط خارج جدران المنطقة الخضراء. أفاد مراسلون لوكالة فرانس بريس للأنباء أن الجنود الأمريكيين والميليشيا التابعة للزعيم الديني مقتدى الصدر انسحبوا اليوم من وسط مدينة كربلاء بعد أكثر من شهر من المعارك. ونقلت الوكالة عن علي الخزعلي المسؤول في جيش المهدي قوله قررنا سحب كل الوجود العسكري من وسط المدينة في انتظار إنجاز اتفاق مع الطرف الآخر الأمريكي من المفترض أن يتم بعد الظهر. وفي النجف أعلنت مصادر طبية أن 5 عراقيين قتلوا وأصيب 27 آخرون بجروح خلال مواجهة عنيفة جرت يوم أمس الجمعة حيث تجددت المعارك بين عناصر جيش المهدي وقوات التحالف. قال وزير الدفاع البريطاني جيفري هون أن جيش المهدي بقيادة الزعيم الديني مقتدى الصدر هو أخطر جماعات المقاومة المسلحة التي تشتبك مع قوات التحالف في العراق. وقال هون في مقابلة مع صحيفة الحياة الدولية أن هؤلاء هم الأصعب بسبب ما لديهم من موالين وأتباع مضيفا أن الغالبية العظمى من الشيعة لا تؤيدهم. واعتبر الوزير البريطاني أن هناك 3 مجموعات تسبب لنا قلقا وهم المستميتون في تأييد الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذين يواصلون الاعتقاد بأنه سيعود يوما والمقاتلون الأجانب الذي يرجح أن يكونوا مسؤولين عن الهجمات الانتحارية ومنظمات سياسية بمعنى ما لكنها تمتلك قدرة عسكرية مثل جماعة الصدر على حد تعبير جيفري هون. أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها بدأت أول تحقيق جنائي لها بشأن سوء معاملة السجناء العراقيين يتعلق بمتعاقد مدني عامل في العراق. وقال المتحدث مارك كورالو إن وزارة العدل تلقت بالأمس إحالة من وزارة الدفاع وفتحت تحقيقا في الأمر وإننا ما زلنا ملتزمين باتخاذ كل الخطوات الملائمة في إطار سلطاتنا القانونية. من جانب آخر قالت صحيفة واشنطن بوست إن الجنود الأمريكيين الذين انتهكوا حقوق السجناء في سجن بوغريب لم يكونوا في جميع الأحوال يقومون بتحضيرهم للاستجواب وإنما كانوا يعاقبونهم أو يفعلون ذلك لمجرد اللهو. فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن ضباط المخابرات العسكرية في السجن نفسه وافقوا على استخدام الحيوانات مثل الكلاب لإرهاب المعتقلين خلال عمليات الاستجواب مشيرة إلى أن الكولونيل توماس باباس قائد اللواء المخابرات العسكرية 205 وافق على استخدام هذا الأسلوب. افتتح الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اليوم أعمال القمة العربية المؤجلة من شهر آذار الماضي بدعوة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى استئناف مفاوضات السلام بينهما ومؤكدا حق سوريا ولبنان في استعادة أراضيهما المحتلة وحق العراقيين في استعادة سيادتهم على بلادهم. وفي كلمته الافتتاحية أكد الرئيس التونسي على ضرورة استعادة العراق لسيادته في أقرب الآجال ويشار إلى أن أعمال القمة التي يغيب عنها 9 قادة عرب ستستمر حتى يوم الأحد ومن المتوقع أن تركز أعمال القمة على القضيتين الفلسطينية والعراقية ومشروعات إصلاح جامعة الدول العربية والإصلاح السياسي في الدول العربية. ويمثل العراق في هذه القمة وفد من مجلس الحكم برئاسة نصير تشادرجي عضو المجلس. نجا رئيس بلدية بعقوبة اليوم من محاولة اغتيال أصيب خلالها 2 من مرافقيه بجروح حسب ما أعلنه أحد معاونيه. وقال حميد جمعة أن قنبلة انفجرت صباح اليوم لدى مرور موكب هشام شحاتة رئيس المجلس البلدي ورئيس جامعة المدينة في مكان يقع على بعد 10 كيلومترات إلى الجنوب من مدينة بعقوبة. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة، ألتقيكم بعد ساعة من الآن.
مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر من براغ. نستهل فقرات بثنا لهذه الساعة بتقرير للناظم ياسين عن فتح واشنطن ولندن تحقيقات جديدة بشأن الانتهاكات في سجن أبو غريب. يليه تقرير لمراسلنا في بغداد عماد جاسم عن مؤتمر عقد في جامعة بغداد حول مستقبل العراق السياسي، ثم مقابلة أجرها نبيل الحيدري مع المطران إسحاق ساكا مدير معهد اللاهوت في الموصل. وهناك المزيد من التقارير ضمن فقرات هذه الساعة من مراسلين في بغداد وأربيل والسليمانية. أما ربع الساعة الأخير من هذه الساعة فسنمضيه مع إياد القيلاني وبرنامجه الأسبوعي العراق في دور الفكر والنشر. هذا أولا تقرير أعده ناظم ياسين في براغ عن فتح واشنطن ولندن تحقيقات جديدة بشأن الانتهاكات التي تعرض لها سجناء عراقيون، فيما تواصل أجهزة الإعلام الأمريكية نشر المزيد من الصور عن الإساءات التي تعرض لها هؤلاء السجناء.
في الوقت الذي تستمر وسائل الإعلام الأمريكية بنشر المزيد من الصور والأشرطة التي تظهر فيها لقطات إساءة معاملة المعتقلين العراقيين، أعلن في واشنطن الجمعة أن القوات المسلحة الأمريكية تحقق في موت 8 سجناء آخرين كانوا محتجزين من قبل الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان بوصفها جرائم قتل. وكالة أنباء عالمية نقلت عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية طلب عدم كشف هويته أنه يجرى التحقيق في 8 حالات وفاة لسجناء صنفتها السلطات الطبية على أنها جرائم قتل تشمل ما يشتبه بأنه اعتداء على المعتقلين إما قبل جلسات الاستجواب أو خلالها، مما أدى إلى وفاة المعتقلين بحسب تعبيره. وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية تنظر في أكثر من 30 حالة وفاة لسجناء معظمها في العراق، كما أوضح أن حالات الوفاة 8 الإضافية تلك التي اعتبرت قتل هي من بين 9 حالات وفاة ما زال الجيش يجري تحقيقات بشأنها. وقال المسؤول إن حالة الوفاة 9 ناجمة على ما يبدو عن أسباب طبيعية، كما نقلت وكالة رويترز عنه القول إن تعبير القتل مثلما يستخدمه المسؤولون عن الفحص الطبي يتم تعريفه كحالة وفاة تنجم عن العمل العنيف الذي يرتكبه شخص آخر لإثارة الخوف أو الإيذاء أو الموت بحسب تعبيره. من جهتها أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس بدء أول تحقيق جنائي فيما يتعلق بمتعاقد مدني في العراق بشأن سوء معاملة السجناء العراقيين. وقال مارك كورالو الناطق باسم الوزارة بالأمس تلقت وزارة العدل إحالة من وزارة الدفاع بشأن متعاقد مدني في العراق وفتحت تحقيقا في الأمر، ما زلنا ملتزمين باتخاذ كل الخطوات الملائمة في إطار سلطاتنا القانونية فيما يتعلق بمزاج عم سوء معاملة السجناء العراقيين بحسب ما نقلت عنه رويترز. وفي لندن أيضا أعلن مكتب النائب العام البريطاني الجمعة أن ممثلي الادعاء الحكومي يدرسون ما إذا كانوا سيحيلون جنديا بريطانيا إلى القضاء بشأن مقتل مدني عراقي. وجاء هذا الإعلان وسط اتهامات بأن القوات البريطانية في العراق أساءت هي أيضا معاملة السجناء وقتلت بالرصاص مدنيين أبرياء. في غضون ذلك سلطت صحيفة أمريكية بارزة لليوم الثاني على التوالي مزيدا من الأضواء على قضية إساءة معاملة السجناء. فقد ذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست اليوم السبت أن الجنود الأمريكيين الذين انتهكوا حقوق السجناء في أبو غريب لم يكونوا في جميع الأحوال يقومون بتحضيرهم للاستجواب، وإنما كانوا يعاقبونهم أو يفعلون ذلك لمجرد اللهو. وكانت هذه الصحيفة كشفت أمس الجمعة عن مجموعة من الصور الجديدة ولقطات فيديو وشهادات خطية موثقة تتعلق بانتهاكات السجناء على أيدي عسكريين أمريكيين. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن واشنطن بوست في عددها الصادر اليوم السبت أنه جاء في شهادة خطية موثقة لضابط بالشرطة العسكرية أن مدنيين وضباطا بالمخابرات العسكرية كانوا يزورون السجن ليلا ويقتادون السجناء بعيدا لاستجوابهم داخل كوخ خشبي وراء المعتقل. وأضافت أن حراس سجن أبو غريب أجبروا المعتقلين هناك على القيام بأمور مذلة للتسلية أو لمعاقبتهم وليس لتحضيرهم نفسيا للاستجواب بحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
شمتان فيك والله
وشهد كل خلق الله
عرفت الهجر والنكران
عليك يا الله
أنا شمتان فيك والله وشهد كل خلق الله أنا شمتان فيك والله وشهد كل خلق الله عرفت الهجر والنكران حبيبك لك يا الله
ومن بغداد وافانا عماد جاسم بتقرير عن المؤتمر العلمي السنوي لكلية العلوم السياسية في جامعة بغداد والذي كرس لموضوع مستقبل العراق السياسي.
عقدت كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد مؤتمرها العلمي السنوي حول مستقبل العراق السياسي تضمن ثلاثة محاور: خص المحور الأول مستقبل الفكر السياسي للعراق الجديد، وخص المحور الثاني مستقبل النظام السياسي للعراق، بينما اهتم المحور الثالث بمستقبل العلاقات الإقليمية والدولية. شارك في المؤتمر عدد من أساتذة الكلية بحضور ممثلين عن نقابة المحامين العراقيين واتحاد الحقوقيين وعمداء الكليات ورئيس جامعة بغداد الدكتور موسى جواد الموسوي عن هذا المؤتمر وأهم ما تضمن من محاور ونقاشات رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأستاذ الدكتور عامر حسن فياض.
حرصت كلية العلوم السياسية سنويا على تنظيم وعقد مؤتمر علمي لها يخص قضية أو مجموعة قضايا ذات اهتمام من قبل ذوي العلاقة، بل من قبل كل المعنيين بالشأن السياسي العراقي. هذا المؤتمر توزع على ثلاثة محاور. اهتم المحور الأول بمستقبل النظام السياسي للعراق الجديد، وتضمن هذا المحور مجموعة أوراق تجاوزت الأربعة أوراق. هذه الأوراق طرحت مخططات أو رسوم لمستقبل النظام السياسي في العراق القادم، تراوحت ما بين مفضل لنظام رئاسي وآخر مفضل لنظام برلماني وثالث مفضل لنظام ديمقراطي انتخابي. كل الأحوال أوراق هذا المحور اتفقت على ضرورة أن تكون الأولوية الأولى لسيادة دولة القانون. المحور الثاني خاصة مستقبل الفكر السياسي للعراق القادم. هذا المحور تم حقيقة بضرورة صياغة عقد اجتماعي وطني للعراق القادم. هذا العقد سيكون موضع أو من الضروري أن يكون موضع اتفاق بين أطياف وتنوعات العراق المتنوع قوميا ودينيا ومذهبيا. هذه المتنوعات من الضروري أن تتفق على محاور أو على نقاط أو على مشتركات تتمثل بضرورة تحقيق الاستقلال للعراق، بل بضرورة تحقيق الاستقلال والديمقراطية معا للعراق. هذه المحاور أكدت على ضرورة أن تكون الأولوية للهوية السياسية العراقية الوطنية على الهويات الفرعية، لأن الهوية اللائقة للعراق في هذه المرحلة هي هوية تقوم على أساس العراق الواحد، عراق المواطنة، عراق لا تمييز ما بين قومياته المتعددة وأديانه ومذاهبه المتعددة ومكوناته الاجتماعية المتعددة. فهناك اتفاق على برنامج وطني لابد أن تتم صياغة أفكاره بشكل يضمن اتفاق كل أطياف وكل مكونات وكل تعدديات المجتمع العراقي سياسيا وقوميا ودينيا. المحور الثالث خص الاهتمام بمستقبل العلاقات السياسية الإقليمية والعربية والدولية للعراق القادم. هنا أكدت الأوراق على مستقبل العلاقات العراقية التركية ومستقبل العلاقات العراقية الإيرانية ومستقبل العلاقات العراقية العربية، إضافة إلى مستقبل العلاقات العراقية الأوروبية، والأهم من ذلك مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية. بشكل أو بآخر هذا المؤتمر كان قد عقد في ظل مناخ يقبل الاختلاف ولا يقبل الخلاف، مناخ تعددت فيه الآراء وكان المختلفون يقبلون بعضهم البعض الآخر، وهي صيغة ربما لم تكن معتادة في مؤتمرات سابقة. هذا يعني بشكل أو بآخر أن العقل العراقي والتفكير العراقي من ممكن أن يعتمد عليه في بناء العراق الجديد. فالعراق يحتاج إلى عقول أبنائه، ويحتاج إلى تاريخه، ويحتاج إلى جغرافيته، ويحتاج إلى قراره السياسي الوطني.
دكتور، الطروحات والأوراق والبحوث التي قدمتوها هي أكاديمية صرفة، هل برأيك ممكن أن تتناسب مع واقع الحال السياسي العراقي؟ وهل ممكن أن تكون تنظيرات ليس إلا، أم ممكن أن يشارك الأكاديمي السياسي في مستقبل العراق السياسي؟
أعتقد الجامعة من حيث المبدأ لابد وأن تهدم الجدران ما بينها وما بين المجتمع العراقي، وأساتذة الجامعة هم عراقيين وعقولهم هي عقول عراقية، فبالتأكيد أن هذه الأوراق أو هذا المؤتمر لم يأتي بأفكار من خارج أرض العراق ولم يأتي بأفكار من خارج الكرة الأرضية كأن تكون من المريخ، فهي أفكار عراقية تريد للعراق أن يزدهر وأن يتقدم وأن يتطور. فنحن في هذا المؤتمر ومن خلال المناقشات لم نهتم بالتنظير المجرد، وإنما اعتمدنا التنظير في خدمة ما هو إجرائي وما هو عملي، فتحدثنا عن نظام يفترض أن يكون قائما على الانتخابات، وهذا مطلب وطني عراقي دعت إليه المرجعيات الدينية والمرجعيات السياسية في العراق. ما يراد في هذا المؤتمر لعراق مستقبل في علاقاته مع تركيا ومع إيران، أننا لم نخرج عن الجغرافيا، فإيران جارة وتركيا جارة، وعلينا أن نرسم الخطوط الصحيحة للتعامل الطبيعي مع الجار. كذلك الحال في رسم الخطوط الأساسية للتعامل مع البلدان العربية، فأيضا العراق لا يمكن أن يخرج عن الوطن العربي كجزء في الأرض وفي أغلبية شعبه، فهذا يحتاج أيضا إلى تحديد أو رسم الخطوط والأساسيات في التعامل السليم والطبيعي مع الأقطار العربية. العراق جزء من عالم.
كان هذا اللقاء مع الدكتور عامر حسن فياض رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد المتضمن محاور عن مستقبل العراق السياسي. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد، حيث تحدث الناطق العسكري باسم سلطة الائتلاف المؤقتة الرائد كارول باتريك في إيجاز صحفي عقده هناك عن مواجهات بين عناصر من فيلق الدفاع المدني العراقي وأخرى من قوات الائتلاف في المقدادية وكربلاء والنجف ومناطق أخرى. مراسلتنا في بغداد جمانة العبيدي حضرت الإيجاز ووافتنا بالتقرير التالي.
تحدث الرائد كارول باتريك المتحدث العسكري باسم سلطة الائتلاف المؤقتة أن فيلق الدفاع المدني العراقي تعرض في قضاء المقدادية إلى هجوم رشاشات وقاذفة أدت إلى مقتل 4 أشخاص، وأن الاشتباكات ما زالت جارية في مدينتي النجف وكربلاء. جاء ذلك خلال مؤتمره الصحفي وأضاف:
الساعة الماضية وبالنسبة للشرطة العراقية ويعني القوات الأمن العراقية بصفة عامة تعرضت إلى 3 هجمات. الأحداث الرئيسية في الساعة 6 صباحا أمس في مقدادية تعارضت دورية من فيلق الدفاع المدني، هجوم من الرشاشات وقاذفات من قبل 30 شخص، حتى الآن لا نعرف من هم، وكان موجود في 5 شاحنات أو سيارات، وهذا أدت إلى مقتل 4 أشخاص الدفاع المدني وجرح 1 آخر. جرحوا 3 من العدو، ولكن حتى الآن ليس لدينا الحاويات للعدو، لا نعرف إذا هذا من مقتاد الصدر أو من المقاومة أخرى، لا نعرف بالضبط. في ساعة 9 إلى 1/3 في كربلاء هناك 1 من المدنيين قتلوا في المدخل الرئيسي لقاعدة لقوات التحالف. هذا حدث كان تحت التحقيق، الآن لا نعرف بالضبط من هو والسبب لإطلاق النار. ثم في الساعة 9:10 في حديثة انفجرت قنبلة يزرع تحت الأرض وأدت إلى جرحى 9 من المشاة البحرية يقوموا بدورية أمنية، 1 يعني الجريحة بليغة، الآخرين رجعوا إلى واجباتهم، فهذا كان جريحة خفيفة. ثم في النجف في ساعة 11:30 تعرضت مركز الشرطة إلى الهجوم من إطلاق النار الحاون والرشاشات، هذا أدت إلى 4 جرحى ليس من الشرطة العراقية، من القوات التحالف. ثم في ساعة 2:30 بعد الظهر في النجف أيضا تعرضت قاعدة لقوات التحالف إلا هجوم من الحاون ولم يودي إلى أي أضرار بشرية أو أي مادية. ثم في حوالي 3:45 في محمودية انفجرت سيارة مفخخة بعدما اصطدمتها بالسيارة العسكرية، أدت إلى مقتل 1 يعني قتلوا 1 من الجنود من قوات التحالف، وجرح 3 آخرين، وهناك بعض الجرحى من المدنيين، ولكن حتى الآن ليس لدينا تفاصيل بالنسبة لهويتهم أو العدد. ثم في الساعة 6:30 بعد الظهر في بغداد تعرضت قوات التحالف، يعني دورية من قوات التحالف، إلى هجوم من القنبلة ورشاشات في ضواحي تاجي، أدت إلى 3 جرحى من قوات التحالف. وفي النهاية في الساعة 10:15 في بغداد تعرضت بعض قوات الحماية المنشآت إلى هجوم من السيارة، و4 أشخاص في داخل السيارة رموا القنابل اليدوية وأطلقوا النار أيضا وجرحوا 2 من قوات الحماية المنشآت.
كان هذا الصوت للرائد كارول باتريك المتحدث العسكري باسم سلطة الائتلاف المؤقتة، والذي تحدث فيه حول الوضع الأمني. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الأعزاء، وما زلنا في العاصمة العراقية، حيث التقى مراسلنا هناك نبيل الحيدري المطران إسحاق ساكا، النائب البطريركي للدراسات السريانية العليا ومدير المعهد اللاهوتي في الموصل، ووفانا بالتقرير التالي.
في اللقاءات السياسية والاجتماعية التي كثيرا ما تعقد هذه الأيام، تلتقي وجوه عراقية من مدن مختلفة يجمعها هدف اللقاء والمشاركة ضمن النشاطات الواجهات السياسية، وكثيرا ما تؤسس علاقات وتعارفات عميقة بين بعض المشاركين. ومؤخرا حضر المطران إسحاق ساكا، النائب البطريركي للدراسات السريانية العليا ومدير المعهد اللاهوتي، والذي قدم من الموصل إلى بغداد، في إحدى اللقاءات السياسية دار معه حديث حول الموصل والثقافة واللغة السريانية وحضارة العراق، وابتدأنا الحديث عن تسمية الموصل.
نحن نسميها الموصل، وهنالك آراء عديدة بالنسبة لمعنى التسمية. آراء متعددة وأحيانا متضاربة، لكن الموصل بحسب المؤرخين اللي بحثوا في تاريخ الموصل، من كلمة فعل وصلة، توصل كذا بكذا.
خارج المعنى اللغوي لكلمة الموصل، هذه المدينة فيها شيء من العراقة ومن العطاء، وتميز أبناؤها وأهلوها بحسن الأداء. كيف تقرؤون ذلك سلطة المطران؟
طبيعي، الموصل مشهورة ومعروفة بالتاريخ العربي وتواريخ الغير العربية، إلى مكانتها وإلى حجمها الثقافي ووزنها الحضاري. وبرز من الموصل علماء يشار إليهم بالبنان، وأسموا في خدمة العراق حضاريا وثقافيا وخارج العراق أيضا. وتشتهر أيضا بالماضي كان في مجالس ولقاءات عند بعض الأشخاص تطرح مواضيع علمية أدبية تاريخية، كانت حلوة وكلها ببراءة. وأما بعدين لمن الأمور السياسية دخل في الموضوع تقلصت، لأنه خوفا من الذين يغيرون الهدف ويخلقون المشاكل لأصحاب الذين يدعون إلى هذه اللقاءات والاجتماعات. فكنا نجتمع كلنا بمحبة وبألفة وبسلام، نفهم بعضنا بعض، نتعرف على بعضنا بعض، وما أحلى هذه الحالة. يا ليت تعاد كما كانت في الماضي، وإن شاء الله نأمل ذلك.
التاريخ يحتفظ بذكريات لشخوص أرسوا أسس الثقافة والمعرفة العراقية، ومنهم الأب أنستاس الكرملي، لنتحدث عنه غبطة المطران.
المعروف هو هذا راهب كرملي، مشهور صاحب مجلة لسان العرب، وكان حجة في اللغة العربية، وتأصيل الكلمات العربية أكثر مما كان كاتبا وأديبا. جميل. فغني عن التعريف،
ولذلك يعني اعتبرت مجلة مصدرا لغويا ثريا إلى حد الآن.
يعني أن أستاذ الكرملي حجة ومرجع، وسيبقى حجة ومرجع في كتاباته.
في كنائس العراق مدارس، وفي بيوتات الرهبنة والأديرة حلقات علم ودراسة. ماذا أنتجت هذه الحلقات وهذه المدارس؟
بالماضي فعلا هالحلقات كانت تقوم مقام المدارس، كانت تقوم وبمثابة مدارس، وكثيرين تخرجوا من هذه الحلقات الدراسية في المساجد وفي الكنائس. لكن بعدين تطورت الأمور، صار جامعات وصار دراسات بشكل آخر، اليوم نحن في عصر الكمبيوتر وفي عصر التقدم، بس نحن ما ننسى هذاك الماضي الذي يحدثنا عن اهتمام المواصل بالثقافة والعلم.
نقف عند محطة أخيرة وهي الدراسات السريانية العليا، باعتباركم النائب البطريركي لهذه الدراسات، نتحدث عن هذا المجال.
أنا هذا التايتل اللي أحمله لأني أنا حاليا مدير المعهد اللاهوتي، وقبل أن كنت مدير مدرسة المعهد اللاهوتي أيضا في لبنان وفي سوريا، فأنا مهتم بالدراسات السريانية. تعرف اللغات السامية الكبرى الثلاثة هي العربية والسريانية والعبرية، فأنا عملي أن أتبع الدراسات السريانية لغة وأدبا وكتابة، فالسريانية والعربية شقيقتان تمشيان جنبا إلى جنب، هذه تأخذ من هذه وهي تأخذ من هذه، ونحن نعتز باللغتين العربية والسريانية.
ونحن نحتفي بك غبطة المطران إسحاق ساكا في هذا اللقاء، ومرحبا بك في بغداد.
شكرا جزيلا، إن شاء الله نشوفكم مرة ثانية
بالموصل ولا في بغداد؟
وين ما تريد، بالموصل طبعا، تجي لي على الموصل عندنا بالموصل، نجي على بغداد عندك في بغداد.
شرف، أهلا ومرحبا بك، نعم الضيف. نبيل الحيدري، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
الشوق يا ليلى جاني هزني وزيت حناني، تدرين شقد زماني على فراق الصعود. الشوق يا ليلى جاني هزني وزيت حناني، تدرين شقد زماني على فراق الصعود. والحب يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا ما يمنحني القلب وانت يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا حبك سراب القلب حبك سراب القلب ما يمنحني القلب حبك سراب القلب
وفي أربيل أجرى وفد كوري جنوبي مباحثات في المجلس الوطني لكردستان العراق حول نشر قوات كورية غير قتالية في كردستان. التفاصيل في التقرير التالي الذي وافانا به مراسلنا هناك شمال رمضان.
أجرى وفد من كوريا الجنوبية مباحثات مع مسؤولين في المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق والإدارة الكردية مؤخرا بهدف الاتفاق على نشر قوات غير قتالية كورية جنوبية في كردستان العراق في إطار مساهمة سيول في تثبيت الأمن بالعراق ضمن القوات متعددة الجنسية. إذاعة العراق الحر التقت محمد إحسان رمضان وزير الداخلية وكالة بالإدارة الكردية في أربيل والذي أوضح أولا نتائج مباحثات الجانب الكردي مع وفد كوريا الجنوبية بقوله
كان وفد كون من سفيرهم في بغداد ونائب قائد الجيش الكوري في العراق لسموهم روك. حقيقة كانوا هناك بزيارة لطرح الموضوع علينا بأن هناك طلب من قيادة قوات التحالف بأن يتغير موقع الجيش الكوري من ناصرية إلى كردستان العراق وناقشنا معهم أكثر التفاصيل وطلعنا على الشكل وحجم ونوعية القوات اللي راح تتواجد في مقاولي لي هناك مقرر أن تتواجد في منطقة بأنه راح تكون قوات ما راح تكون قوات مقاتلة راح تكون قوات خدمية بحتة راح تكون بطليون مهندسين وبطليون خدمات إنسانية وبطليون خدمات طبية ولكن القرار ليس للحكومة الكورية وليس للقيادة الجيش الأمريكي المشترك القرار راح يكون لبرلمان كردستاني ترى هل من المصلحة حكومة أقليم كردستان أو من مصلحة الأقليم أن تتواجد هناك قوات كورية في المنطقة أم لا لحد الآن لم يقرر بعد ولحد الآن لم جلسنا معهم ودرسنا الموضوع بجدية ووصلنا إلى تفاهم مشترك والموضوع بحذافيرة وكافة النقاشات راح تعرض على برلمان كردستان خلال أسبوع أو أسبوعين وبعدها ستقرر إلا ماذا تكون حجم ونوع القوات التي تتواجد في المنطقة ولكن أود أن أوضح بأنه هم قد وضحوا خلال وكان واضح خلال المباحثات أو الجلسات بأنه القوات راح تكون قوات خدمية فقط القوات راح تشارك في إعمار كردستان العراق وليس ليكون لأن نحن في كردستان العراق لا نحتاج قوات أجنبية تتواجد هنا لأن الوطن الأمني مستقر الحمد لله ومؤسسات حكومة أقليم كردستان فاعلة ولا يوجد هناك خلل أمني ولا نحتاج أن تكون هناك قوات دولية هناك فكرة تدويل القضية العراقية ومشاركة أكبر دول في إعمار العراق ونحن نرحب بذلك أيضا يجب علينا أن لا ننسى بأن لكوريا تاريخ عريق في مجال الهيومن ريسورسز التطوير القابليات البدنية كوريا مرت في أزمة تتشابه بالوضع اللي مر بالعراق بعد الحرب في الخمسينات وكما نعرف كوريا هي بلد فقير ولديها خبرة كثيرة في تطوير الطاقات الذاتية لأبناء شعبها لذلك نحن نرى إذا وافق البرلمان بأنه راح يكون لهم دور فعال في تطوير المنطقة راح يكون هناك الحجم اللي طلبوا في تواجدهم هناك تقريبا 3700 مهندس وطبيب وخبير في الفاينانس والبانكينج والترينينجز هالشغلات كلها نحن بأمس حاجة لها
كان هذا وزير الداخلية بالإدارة الكردية في أربيل موضح النتائج مباحثات جرت بين وفد من كوريا الجنوبية ومسؤولين في كردستان العراق مؤخرا بهدف نشر قوات من هذا البلد في أربيل والسليمانية شمال رمضان إذاعة العراق الحر أربيل
وفي أنقرة فتحت السفارة العراقية أبوابها لاستقبال المعزين بمقتل رئيس مجلس الحكم العراقي عز الدين سليم. ومن بين الوفود التي قدمت للتعزية وفد صحفي كردي. مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم الموجود حاليا في العاصمة التركية وفانا بالتقرير التالي.
إثر الحادث الأليم الذي أودى بحياة المرحوم عز الدين سليم رئيس مجلس الحكم العراقي لدولته الحالية وإعلان الحداد الرسمي في جميع أنحاء العراق، فتحت السفارة العراقية في أنقرة أبوابها لاستقبال المعزين. وفي صباح هذا اليوم السبت استقبل منذر عبدالله القائم بالأعمال وفدا كرديا مؤلفا من السادة سفين دزي مسؤول العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبهروز قلالي مسؤول مكتب علاقات الاتحاد الوطني الكردستاني في أنقرة، وعمر ميراني مسؤول مكتب علاقات الديمقراطي الكردستاني في أنقرة. يرافقهم وفد من نقابة صحفيي كردستان الذي سيتوجه يوم الاثنين إلى أثينا لحضور مؤتمر اتحاد الصحفيين الدولي، حيث قدموا التعازي إلى القائم بالأعمال مبدين أسفهم على فقدان العراق هذه الشخصية التي وصفوها بالمناضلة والنزيهة والرجل الذي كان حريصا على وحدة العراقيين، معلنين عن إدانتهم لهذه الجريمة النكراء التي صارت موضع سخط جميع أبناء الشعب العراقي. وأمام باب السفارة العراقية التقينا الكاتب والصحفي طارق إبراهيم شريف، حيث توجهنا إليه بالسؤال التالي: ماذا يعني لديكم اغتيال رجل دولة يترأس الحكم في العراق من قبل أناس يدعون بأنهم يقاومون ما يسمونه بالاحتلال الأمريكي؟
منذ أن تحرر العراق من براثن النظام الدكتاتوري الشرس، وحيث بدأ العراقيون يلتئمون جراحاتهم ويبدأون بالمساهمة في بناء عراقهم الجديد، حتى بدأ عملاء النظام السابق بتنسيق المواقف مع إرهابي تنظيم القاعدة وتنظيمات أنصار الإسلام، حيث نسقوا العمل من أجل تدمير العراق من خلال ضرب المنشآت النفطية والبنية التحتية للاقتصاد العراقي، وكذلك مؤسسات ومكاتب الأمم المتحدة والصليب الأحمر في العراق. بعد ذلك بدأوا بقتل أفراد الشرطة العراقية، ثم اغتالوا سماحة محمد باقر الحكيم، بعدها اغتالوا الراحلة عقيلة الهاشمي عضو مجلس الحكم الانتقالي، حتى وصل الإرهاب ذروته في اغتيال المرحوم عز الدين سليم رئيس مجلس الحكم الانتقالي. لكن رغم ذلك فإن العراقيين أعلنوا إنهم ماضون في طريقهم وسيواصلون العمل بكل جد من أجل بناء العراق والقضاء على أوكار الإرهاب أينما كان.
الآن هاي ظاهرة الإرهاب المتفشية في العراق، حيث تتطاول على المؤسسات المدنية والاقتصادية والشخصيات السياسية التي ذكرتها، كيف تفسرونها؟
لا شك إن ظاهرة الإرهاب التي انتشرت في العراق تعود برأيي إلى التساهل الذي أبدته في البداية سلطات الائتلاف المؤقت، ثم يعود أيضا إلى التسلل المستمر إلى العراق من قبل هؤلاء المرتزقة، حيث الذين يجدون الحدود مفتوحة أمامهم، وكذلك برأيي يعود إلى التسهيلات التي تسهلها لهم بعض الأنظمة العربية. إن هؤلاء الإرهابيين شكلوا حلقات الوصل مع فلول النظام السابق وبتوجيه من قادتهم أو من الذين كانوا مسؤولين عنهم والذين ما زالوا يسرحون ويمرحون هنا وهناك، وهذا برأيي يحتاج إلى يد حازم لضرب كل متسلل يعبر حدود بلدنا وطردهم الذين لا يحملون جوازات السفر، وتمكين الأجهزة الأمنية العراقية لرصد حركات هؤلاء، وبالتالي يجب عدم التساهل مع كل من تسول له نفسه من أجل ترويع العراقيين وتقديم هؤلاء إلى القضاء العادل لينالوا عقابهم الذي يستحقونه، وعندها سيتمكن العراقيون من بناء بلدهم والتمتع بالديمقراطية والعيش بأمان واستقرار.
طارق إبراهيم شريف، صحفي كردي من كردستان العراق، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، أنقرة.
أعزائنا المستمعين، حان الآن موعدنا وإياكم مع عياد الجيلاني وبرنامجه الأسبوعي العراق في دور الفكر والنشر.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
مستمعينا الكرام، نشرت مؤسسة بروكينغز أخيرا تحليلا لزميلها الأقدم إيفو دالدر بعنوان ما هي أهمية الشرعية في العراق، يعتبر فيه أن الدليل على عدم سير الأمور بما يلائم الإدارة الأمريكية يتمثل في تصدر نائب الرئيس ديك تشيني حملة مناشدة الحلفاء إلى التعاون في مواجهة التهديد الإرهابي وغيره من التهديدات حول العالم. وينسب الباحث إلى نائب الرئيس تأكيده بأن التعاون بين الحكومات وفعالية المؤسسات الدولية يفوقان في أهميتهما اليوم ما كان عليه في الماضي. ويوضح الباحث بأن هذه العبارات وردت من الرجل الذي كان يوصي بعدم اللجوء إلى الأمم المتحدة أو السعي إلى نيل تأييد الحلفاء خلال الفترة السابقة للحرب في العراق. ونقدم لكم فيما يلي سيداتي وسادتي عرضا لأهم ما ورد في التحليل، وذلك ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج العراق في دور الفكر والنشر. ويمضي الباحث في تحليله إلى الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تبدو مستعدة الآن للتخلي عن خططها الأخيرة لكيفية تحقيق عملية نقل السلطة في العراق، طالما لا يتعارض هذا التخلي مع ثبات موعد نقل السلطة في 30 من حزيران المقبل. كما يعتبر المحلل أن الإدارة الأمريكية باتت تدرك الآن أن جهودها في العراق تواجه عقبات مهمة، ويمضي إلى التوضيح بأن المشكلة الجوهرية لا تتمثل في خططها الخاصة بنقل السلطة أو فيما يتخلل تدابيرها في دعم الاحتلال من عيوب، بل تتمثل في كون تصرفاتها في العراق تفتقر إلى الشرعية، ليس فقط في نظر العالم الخارجي بل في نظر الشعب العراقي أيضا. ويمضي المحلل إلى أن جورج بوش بادر إلى الحرب مع العراق وهو مقتنع بأن شرعية تدابيره مضمونة بما قدمته بلاده من مبررات للحرب وبصدق نواياه في خوضها، وكان يعتقد بأن معارضي الحرب كانوا سيقفون وراءه لدى ظهور النتائج الإيجابية للحرب، أي بعد القضاء على تهديد صدام حسين لشعبه وللعالم
وبعد تحرير العراقيين من حاكمهم الطاغية، وبعد الاستيلاء على ترسانته الكبيرة من أسلحة الدمار الشامل. كما ينسب الباحث إلى الرئيس الأمريكي اقتناعه بأن أمريكا دخلت العراق ليس كقوة احتلال ذات أطماع توسعية أو مادية، بل كقوة تحرير لتخليص الشعب العراقي من حكم صدام المرعب. ويتابع الباحث قائلا إن بوش لم يبق له سوى التأكيد بأن المفتشين لم يعثروا على الأسلحة ولا على برامج تسليح نشطة، بل على ما يوصف بنشاطات ذات علاقة ببرامج تطوير أسلحة دمار شامل. ويمضي الباحث إلى أن كلام الرئيس بوش يفتقر الآن إلى نبرة الحزم التي ارتكزت عليه عزيمته في غزو العراق، وإلى إصراره بأن بلاده لم يكن لديها متسع من الوقت كي تنتظر باقي دول العالم في اتخاذ قرار مماثل. أما التطورات داخل العراق إثر إطاحة صدام، فتساهم هي الأخرى بتقويض الادعاء بالشرعية وحتى بين العراقيين أنفسهم. صحيح يقول الباحث إن العراقيين ممتنون إزاء إزالة صدام من السلطة وإزاء تطلعهم إلى محاسبة صدام أمام القضاء لما ارتكبه من جرائم بحقهم، إلا أن العديد منهم بات الآن يعتبر الوجود الأمريكي في بلادهم احتلالا يفتقر إلى الشرعية. ويشير التحليل إلى أن غالبية العراقيين تشعر بالحقد إزاء الفشل في توفير الأمن الأساسي خلال الأسابيع التالية لإزالة صدام، وإزاء الفشل في تثبيت القانون والنظام خلال الأشهر التالية. كما يخشى العديد منهم تداعيات التمرد الذي ظهر نتيجة هذه الأوضاع، ذلك التمرد الذي أسفر عن مقتل عدد من العراقيين يفوق بكثير عدد القتلى الأمريكيين، والذي نتج عنه لجوء القوات الأمريكية إلى معالجة الأوضاع بقبضة حديدية، ما ولد لدى العديد من العراقيين شعورا عميقا بالخذلان. ومن أجل الاطلاع على وجهة نظر عراقية إزاء أهمية الشرعية، اتصلنا بالأستاذ الجامعي والباحث الكردي الدكتور كمال مظهر، فأعرب لنا عن رأيه التالي.
أستاذ آيات، في كل الأحوال، في كل الظروف، أنا أتصور بل ومقتنع بأن أي وطني في أي مكان كان، الاحتلال الأجنبي بالنسبة له أمر مرفوض. ولكن علينا ألا نفكر فقط بالنتائج، أن نفكر في نفس الوقت أيضا بالأسباب، والأسباب هي الأهم. الأسباب هي الأهم. ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج المرفوضة؟ نعم، أن الاحتلال الأمريكي أو أي نوع من أنواع الاحتلال شيء مرفوض، وأنا أحمل الأمريكان وكأي مثقف عراقي مسؤولية الاحتلال، ولكن لا أحمل أسباب هذا الاحتلال مسؤولية أقل من وقوع الحدث نفسه. ثم أن قضية الشرعية بالنسبة للعراقيين قضية في غاية الأهمية. مشكلة الأمريكان إنهم على ما أعتقد لم يفهموا نفسية العراقيين، ولم يفهموا واقع المجتمع العراقي كما ينبغي وبالمستوى المطلوب، وربما إنهم انخدعوا لبعض التقارير غير المنصفة أو غير العميقة التي زودوا بها. كان عليهم أن يدرسوا نفسية الشعب العراقي، أن يعرفوا بأن هذا البلد بلد الشرعية وبلد القوانين. لا أعرف بأن هنالك، لا أتصور بأن هنالك أحد من المنتمين إلى النخبة لا يعرفون بأن ميلاد القانون حدث في العراق، وكنا قبل نعرف قانون حامورابي في كل العالم، ولكن إذا في كل يوم يكتشفون عن قانون جديد، وقبل قانون حامورابي المعروف تاريخيا وفي كل مكان وحتما بين المثقفين بين المنتمين إلى النخبة الأمريكية أن قانون حامورابي معروف إلى درجة كبيرة، ولكن هنالك قوانين اكتشفت في الآونة الأخيرة تعود إلى ما قبل قانون حامورابي بمئات السنين مثل قانون أورنمو. في التاريخ الحديث تصور يا أستاذ عياد بأن واحدة من النخب القانونية التي تألفت في المنطقة في ظل العهد العثماني النخبة القانونية العراقية، وأنا أقول هذا الكلام على أساس الدراسة، لأن قدر لي أن أشرف على عدد من الرسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه التي تعالج هذا الجانب من الموضوع الذي يهمك، جانب الشرعية. تصور أن أول مدرسة أو كلية للحقوق كانت في إسطنبول، وفي بداية القرن العشرين يعني قبل حوالي 100 سنة أو أكثر من 100 سنة عندما فكروا بتأسيس مدرسة حقوق أخرى في كل الأجزاء الإسلامية من الإمبراطورية العثمانية، كان هنالك دمشق وبغداد يعني المدينتين المقترحتين لتأسيس مدرسة الحقوق، ووقع الاختيار على بغداد. وقبل انقلاب الاتحادين في 1908 أسست مدرسة الحقوق، والنخبة القانونية أدت دور كبير منذ أواخر القرن 19 بحثا عن الشرعية دوما في صراع العراقيين ضد الوجود العثماني، ومن ثم بعد ذلك ضد الوجود البريطاني. النخبة القانونية العراقية أدت دور كبير للغاية. المشكلة أستاذ عياد أن الأمريكان لم يتصرفوا بواقعية مع المجتمع العراقي، وأتصور بأن الإنجليز بعد الحرب العالمية الأولى تصرفوا بصورة أفضل بكثير من هذه الناحية. قدر لي، وهذا أيضا نموذج متصل بالواقع الجاري في الوقت الحاضر، قدر لي قبل حوالي أسبوعين أو 3 أسابيع الدكتور غسان العطية، وهو ينتمي يعني إلى النخبة العراقية وله دور وإيمان بالديمقراطية وبالشرعية، عقد ندوة كبيرة، وحضر إلى هذه الندوة عدد كبير جدا من المنتمين إلى النخبة العراقية من رجال القانون، من أساتذة الجامعة، من الصحفيين، من كبار الساسة بالمئات. وألقى باحث أمريكي بحثا حول الشرعية وحول الوجود الأمريكي في العراق وحول تجاربه، وهو مستشار الكونغرس الأمريكي، باحث أمريكي مستشار للكونغرس الأمريكي. البحث كان جيدا، قلت بأن الأمريكان لم يفهموا المجتمع العراقي قطعا. الأمريكان عندما جاءوا إلى العراق تصوروا إنهم يتعاملون مع حالة، وأنا لا أريد أن أنتقص من أي شعب كان، كل شعب عظيم، لكنهم كانوا يتصورون لأنهم يتعاملون مع حالة مشابهة لحالة أفغانستان. فقضية الشرعية، قضية القانون، قضية مراعاة المشاعر العراقية، هذه القضايا ضرورية ومطلوبة إلى درجة كبيرة.
وهكذا بحسب التحليل تأمل الإدارة الأمريكية الآن، وهي تواجه احتمال فشل ثالث خطة انتقالية وضعتها للعراق خلال 9 أشهر فقط، تأمل بأن تنقذها الأمم المتحدة من الورطة التي أوقعت نفسها فيها. وينبه المحلل إلى أن الأمين العام كوفي أنان ليس تواقا لتنفيذ رغبات واشنطن، إذ لم يخض بوش الحرب على العراق في وجه معارضة الأغلبية في مجلس الأمن، بل وحتى في حال ظهور الأمم المتحدة ثانية كلاعب أساسي في العراق، فما من ضمانات بأنها ستنجح في التغلب على الدرب المسدود الذي يواجهه المناخ السياسي في العراق. ويشدد دالدر على أن الدرس واضح في كل هذا، ففي غياب الشرعية لا يمكن تحقيق سوى بضعة خطوات من التقدم في بسط السلطة، أما وجود الشرعية فيحمل معه وجود التأييد والعون الدوليين ودرعا من حسن النوايا القادرة على تخطي المصاعب المحتملة. فبدون الشرعية سيترتب على المرء أن يمضي بمفرده، ما يقوض احتمال نجاحه بدرجة كبيرة. والشرعية ليست سلعة كمالية بالنسبة للأقوياء وضرورة للضعفاء، بل هي العنصر الضروري لترجمة القوة إلى النجاح بحسب